حوشرها صدره ما دندنت حول هذه الكلمة وهي نقطة الفصل في الموضوع، فلعلك تدرس الآية في هذه النقطة بالذات.
أنت إلى الآن حتى
يعني لو سمحت، هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟
إذا انتفت عنه ولا تذكير
يا أخي سيدي،
لا 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 لا.
إذا لا تستطيع أن تقول في إنسان تقول مش ضروري يكون شرح صدره للكفر بأنه كافر، لا تستطيع.
نحن عندنا موانع للتكفير، ليس كل إنسان وقع بالكفر الكثير، لأن هناك موانع كالرجل الذي
أرجوك ما تحيد عن الآية. الآية تكفر من شرح صدره، فكل من شرح صدره للكفر فهو الكافر.
شيخ نحن مختلفين في تفسير الآية، أنت تقول بهذا والعلماء الذين نتبعهم يقولوا بهذا.
لا، أنت ما تستطيع أن تأتي بعالم يقول ولو لم يشرح صدره للكفر، لن تستطيع أبدا. ولا تصور عالما يخالف صراحة القرآن.
كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا.
يا أخي محمد بن عبد الوهاب ولا مؤاخذ عراش ولين وله جهوده في الدعوة إلى آخره، لكن هذا يذكرنا بحديث الذبابة، تذكره؟
هل
ذكره في كتابه الذي دخل النار بأنه قدم ذبابة؟ ذكرت الحديث؟
ضعفتموه أنت.
ما بهم هلا، شفت شلون تشرد؟
لا
ما تشرد عنا، بارك الله فيك. كفى ما مضى. الآن تذكر الحديث؟ دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، فخلوا سبيله ودخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. المهم، ماذا تقول في رجل أكره أن يقدم ذبابة؟
الحديث طائف تقول.
لا
نتبع شيخ محمد بن عبد الوهاب، لا نتبع أي إنسان على الخطأ. لا نتبع أي إنسان على الخطأ، هذا كما تعلمناه منكم. نتبع كل إنسان على الخطأ.
ما تعلمت هذا.
لا هو صادق، تعلم بعضا ولم يتعلم بعضا. المهم، ماذا تقول في رجل أكره أن يقدم ذبابة وإلا قتل كما قتل صاحبه في القصة؟ هل هو يدخل النار؟
إذا توفر شروط الإكراه لا، لأنه مؤمن، هو الإكراه على فعل الكفر.
طيب، ومحمد عبد الوهاب قص القصة هذه يستدل بها على ماذا؟ أنه لو قرب ذبابة يكفر، بينما لابد من التفريق. وهنا تأتي آية عمار بن ياسر إلا من أكره. المهم، بارك الله فيك، أنا بضم صوتي إلى صوت أبو مالك وقد تأخر الوقت، أنه يجب أن تعيد النظر في دراستك ومتأثرا بالمنهج، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأن تهيئ نفسك للتفكير في الإجابة عن كل سؤال قد يريده غيرك عليك أو تريده أنت بنفسك على نفسك. فالأستاذ آنفا لما استدلت بالآية إلا ليطاع بإذن الله، كان هو كلامه يدندن معك وما يحصل على جواب. ليطاع إطاعة كاملة ولا وإلا ولو إطاعة ناقصة، كيف تفسر الآية؟ إطاعة كاملة أو إطاعة ولو ناقصة، كيف تفسر الآية أو كيف تفهم الآية؟ ما أظنك تفهمها إطاعة كاملة، ظني في محله؟ طيب، إذن العكس هو الصواب. إطاعة ولو ناقصة.
نعم، لأنه ما يستطيع سلات بقاك.
أجب
نعم
يا أخي، أجب بارك
نعم
الله
نعم
فيك.
نعم.
ها؟
نعم.
طيب، هنا يرد كلام الشيخ الذي قال مخلصا من قلبي لا إله إلا الله ولم يعمل عملا قط، أطاع إطاعة ناقصة. لا بد لك من أن تسلم بهذه النتيجة أبدا، لكن نحن نقدم لك عذر. إذا عندك دليل مثل مثلا الصلاة فقد كفر مثلا، وفسرتها كما يفسر بعض العلماء يعني كفر ردة، لك عذر مثلا. لكن ما دام أنت متوقف في هذه الجزئية في خصوص الصلاة، فما ينبغي أن تجادل الشيخ كل هذه الساعات حينما يسألك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، أطاع الله إطاعة ناقصة؟ ما كان ليحظى منك بجواب. لما؟ مع أنه الآن قلت ليطاع بإذن الله مش ضروري تكون إطاعة كاملة، وإلا ما كان هناك مسلم على وجه الأرض. إذن ولو إطاعة ناقصة. وهنا يأتي أن الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية إلى آخره. فأنا عجبت كل هذه المدة والأستاذ حريص أن يسمع منك، ويبدو أنه في يعني أحاديث سابقة بينك وبينه إلى آخره، ما كنت لتحظيه إذا صح تعبيري بأنه والله هنا في إطاعة ولو ناقصة. لماذا؟ ما دام أنت اتفقت الآن مع الصواب ليطاع ولو إطاعة ناقصة، فهذا الذي قال لا إله إلا الله ومخلص من قلبه يصدق عليه هذا هذه الآية وبهذا التفسير الذي وضح أخيرا، ولماذا أنت تجادله كل هذه المدة؟ والسلام عليكم.
جزاك الله خير يا شيخ.
أعوذ بالله.